بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من الجهات المرتبطة بتنقيح حكم المسألة، بيان حكم غير الأقسام الأربعة مما يستلزم الضرر. فلو تحقق أمر غريب مستلزم للضرار ولم يكن مندرجا تحت أي من الأقسام الأربعة المتقدمة، فهل هو محكوم بالحرمة أم لا؟ هنا نقاط مرتبطة بهذه الجهة. الأولى هي تحديد الموضوع، إذ أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن موضوع المسألة ما لو استلزم الفعل الغريب الضرر، فما هو المقصود من الضرر؟ الذي يبدو لأول وهلة وهو الذي عليه المتعارف أن المراد بالضرر هو الضرر العرفي، فإذا استلزم الفعل الغريب ضررا أو ما يعده العرف ضررا فهل هو محكوم بالحرمة أم لا؟ هذا ما يبدو لأول وهلة. إلا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه بإشارة منه ألفت إلى أن الموضوع محل البحث ليس موضوعا عرفيا صرفا، وإنما هو موضوع استنباطي، ومعنى كونه موضوعا استنباطيا أي أنه يتصيد من لسان الدليل، يتصيد من لسان الأدلة، يتصيد من لسان الشارع. ما هي هذه الإشارة التي ألمح الشيخ قدس الله نفسه الزكية بها إلى هذا؟ هذه الإشارة هي أنه رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن الضرر المقصود في المسألة هو ما كان يتحقق ولو بصرف نفس المسحور عن العمل على طبق إرادته. ومن الواضح أن صرف نفس المسحور عن العمل على طبق إرادته ليس مسابقا للضرر العرفي، فلو أن الزوجة بطريقة ما قد أقدمت على القيام بعمل يوجب إفراط الحب كما مثل الشيخ قدس الله نفسه يوجب الإفراط في الحب عند الزوج بالنسبة لها. هذا شيخ نخب موجود أو لا؟ بالي بالي. فهنا الزوج إنما يحب ولكن ليس بمقتضى إرادته، فلو تركته من غير هذا العمل إما أنه لا يحبها أصلا، وإما أنه يحبها كما يحب سواها، هذا مقتضى إرادته، ولكنها بالعمل الذي قامت به صرفته عن العمل على مقتضى الإرادة، فجعلته يذوب ويتفانى في حبها مع أنها لعلها لا تستحق هذا المقدار. فهذا بالدقة قد لا يكون ضررا عرفيا، يعني لا يلازم الضرر العرفي. نعم في بعض الموارد قد يكون ضررا، وذلك في مثلا فيما لو لم تكن الزوجة مستحقة للحب، أو كان الزوج يتأذى بالحياة معها، وإذا جعلته يحبها فإنه يعيش معها متأذيا مثلا، قد يستلزم الضرر، إلا أنه ليس مساوقا للضرر عرفا. وبالتالي فعندما نقول بأن موضوع الضرر موضوع الحكم هو الضرر الذي يتسع حتى لهذا المقدار، فمعنى ذلك أن الضرر الذي هو موضوع الحكم ليس الضرر العرفي فحسب، بل هو موضوع مستنبط، ولعله لأجل هذه الجهة، لأجل أن الضرر هنا ليس هو الضرر العرفي فحسب، فإن العلامة قدس الله نفسه الزكية في تعريفه لم يعبر بالضرر، خلافا لما جاء في كلمات صاحب المسالك أو كلمات الشهيد، وإنما عبر بماذا؟ بالتأثير، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، والتأثير أعم من ماذا؟ أعم من الضرر ومن صرف المسحور عن العمل على طبق إرادته. فهل بل هذا الموضوع بهذه السعة تام أو ليس بتام؟ بما أنه موضوع مستنبط لذلك نرجع الحديث عنه إلى الجهة الأخيرة التي نبحث فيها حول موضوع الحب، حول حكم المسألة، فإنه من خلال حكم المسألة يتضح أن الموضوع يتسع لهذا المقدار أو لا يتسع. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. الثانية هي تحديد المتعلق، أي متعلق الموضوع. فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا قد رمى برمية ها هنا أشار فيها إلى متعلق الموضوع، حيث قال رضوان الله تعالى عليه، نعم، وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة. فالموضوع هو عبارة عن الإضرار، ومتعلق الإضرار ماذا؟ النفس المحترمة. فما هو المقصود من النفس المحترمة؟ النفس المحترمة والنفوس المحترمة اصطلاح يستعمل في الفقه في موارد عدة، كما في منها التيمم، منها في باب الاحتكار وغير ذلك، باستعمالات مختلفة تتفاوت سعة وضيقا. الاستعمال الأول هو أن المراد من النفوس المحترمة بحسب تعبير العلامة قدس الله نفسه في النهاية وبحسب تعبير الشهيد الثاني في روض الجنان، ما لا يهدر إتلافها حيوانية كانت أو إنسانية. فالنفوس على قسمين، هنالك نفوس يهدر إتلافها أي يباح إتلافها، وهنالك نفوس لا يباح إتلافها. فالكافر الحربي مثلا نفس يهدر إتلافها، الكلب العقور نفس يهدر إتلافها، الهرة الضارية، السبع الضاري نفس يهدر إتلافها، المحصن الزاني أيضا نفس يهدر إتلافها، وهكذا. وفي قبال ذلك ما لا يهدر إتلافه، فكل ما لا يهدر إتلافه يعبر عنه ماذا؟ بالنفس المحترمة. إنما الكلام في بيان المقصود من عدم هدر الإتلاف فيما يرتبط بالنفس الحيوانية، وبالنفس بالنسبة إلى النفس الإنسانية واضح عدم هدر إتلافها، ولكن النفس الحيوانية لماذا لا يهدر إتلافها؟ كما لو كانت غنمان أو كانت مثلا بقران أو إبلان، لماذا لا يهدر إتلافها؟ والحال أنها ماذا؟ جائزة الإتلاف. فاحتاجوها هنا لتوجيه كلام الشهيد قدس الله نفسه وكلام العلامة إلى بيان أن المقصود من عدم هدر إتلاف من عدم هدر إتلافها عدم هدر إتلاف جنسها، وليس عدم هدر ماذا؟ إتلاف أفرادها، فإن أفرادها قد يجوز إتلافها، إلا أن الجنس الكلي لا يجوز هدره، لا يجوز هدر إتلافه. وعلى أي حال، بغض النظر عن دقة التعبير وعن التسامح فيه، فإن النفس المحترمة على ضوء هذا الاصطلاح أو على ضوء هذا الاستعمال تعم الإنسان والحيوان، تعم الإنسان والحيوان. فهل المقصود للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من النفس المحترمة هنا ما تعم الحيوان أيضا؟ فإذا كان العمل الغريب يلزم منه الإضرار بالحيوان لا بالإنسان، يكون من السحر المحرم أيضا أو لا؟ هذا استعمال. الاستعمال الثاني للنفوس المحترمة ما جاء في كلمات السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في منهاج الصالحين، فإنه في مسألة إباحة التيمم خوفا من العطش ذكروا هناك بأن خوف العطش لنفسه أو لأي نفس محترمة، فقال السيد الحكيم بأن النفوس المحترمة هي التي من شأن المكلف أن يرعاها ويحافظ عليها كشاته ودابته. فعرف النفوس المحترمة بأنها ما من شأن المكلف أن يحافظ عليها وأن يحفظها، ولا شك أن هذا التعريف أدق
من التعريف السابق، ولا يلزم منه المحذور الذي يضطرنا للتكلف السابق في توجيه كلام العلامة قدس الله نفسه. فإن مثل الشاة ومثل الإبل ومثل البقار من شأن المكلف ماذا؟ أن يحفظها، وإن كان يجوز له أن يتصرف فيها بذبحها أو بغير ذلك، ولكن من شأنه أن يحافظ عليها بما يناسب شأنها. وهذا المعنى كما هو واضح يضيق دائرة النفوس المحترمة في ماذا؟ في النفوس الحيوانية، ولا يعم النفوس الإنسانية. وهذا عادة يكون في الموارد التي يعطف فيها التعبير بالنفوس المحترمة على الإنسان. فإذا عبر بالنفوس المحترمة بعد التعبير بالإنسان، فإن المراد منه يكون ماذا؟ هذه البنية، النفوس الحيوانية. الاستعمال الثالث في كلماتهم بأن النفوس المحترمة هي كل نفس يحرم دمها ومالها وعرضها. يحرم دمها ومالها وعرضها، فهي نفس محترمة، احترمها الشارع أي حرم مالها ودمها وعرضها. وهذا الاستعمال موجود في كلماتهم أيضا، يختص بخصوص النفوس الإنسانية ولا يعم النفوس الحيوانية. هذا الاستعمال تجدونه في كلماتهم إذا عطفوا بني، تجدونه في كلماتهم إذا عبروا بالنفس المحترمة ثم عطفوا عليها ماذا؟ ذكر الحيوان، ذكر الحيوان. يعني يقولون مثلا في باب التيمم، إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة أخرى، أو خاف على شاته أو دابته أو غير ذلك، فيعلم من مقصودهم ها هنا من خلال العطف، يعلم أن مقصودهم من النفس المحترمة هو هذا الاصطلاح. إذا أحطنا بهذه الاستعمالات الثلاثة في كلمات الفقهاء، نقول مقصود الشيخ في المقام لا شك أن المقصود يدور بين المعنيين الأول والثالث، أما الثاني بوحده وهو النفوس الحيوانية فهو ليس متصورا، بل إما المقصود من النفوس المحترمة التي يحرم الإضرار بها ها هنا هي خصوص النفوس الإنسانية، أو ماذا؟ أو ما يعم حتى النفوس الحيوانية أيضا. فما هو مقصود الشيخ في المقام؟ لأجل معرفة مقصود الشيخ في المقام لا بد من معرفة مبناه في مسألة إيذاء الحيوان، لأن المسألة ها هنا منوطة بالمبنى في تلك المسألة. فمن بنى في تلك المسألة على جواز إيذاء الحيوان، كما لعل ذلك يظهر من كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، فحينئذ لا مانعها هنا من الالتزام بماذا؟ بجواز إضراره، بجواز إضراره، إذ لا فرق بين المسألتين إلا إذا بنينا على أن السحر محرم على نحو الموضوعية. ولكن هذا على خلاف ما يظهر من الشيخ رضوان الله تعالى عليه، إذ هو يرى أن السحر محرم على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. وبالتالي فإذا بنينا هنالك على أن الحيوان لا يجوز الإضرار به كما عن صاحب الجواهر، إذن فعنوان النفس المحترمة ماذا؟ أيشمله؟ ما دام يجوز إيذاؤه بأي نحو كان فعنوان النفس المحترمة ها هنا لا يشمله. وأما إذا بنينا في تلك المسألة على عدم جواز إيذاء الحيوان فلا بد أن نلتزمها هنا بأن عنوان النفس المحترمة يعم ماذا؟ يعم النفوس الحيوانية. فأي المبنيين هو الذي يلتزم به الشيخ؟ طبعا في كتاب الطهارة لم يبحث الشيخ رضوان الله تعالى عليه حول مسألة التيمم، وإنما فقط بمقدار ملحق ألحق بكتاب الطهارة بحث فيه الشيخ حول بعض مسائل التيمم المهمة، ولم يتعرض فيها لهذا البحث من قريب ولا من بعيد. رجعت إلى رسالته العملية لأجل التعرف على مبناه، فهو في رسالته العملية الفارسية المسمات بصراط النجاة في الصفحة 324 المسألة 1401. طبعا أنا سأعربها، يعني بتعريبي سأنقل المسألة. قال: ضرب الحيوانات وجرحها ظلما يكافأ بالعذاب الأخروي، وكذلك وضع الحمل الزائد عن طاقتها عليها، وتركها في الحر أو البرد مع القدرة على حفظها، فذاك ظلم لها. وهناك رواية تدل على أن الحيوانات تحشر وينتقم لها من ظالمها. بمقتضى هذه المسألة فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يرى حرمة إيذاء الحيوان، بل يرى أن إيذاءه مقابل بالعذاب الأخروي، ولا يكون العذاب إلا على محرم كما هو واضح. فإذا مبناه أن عنوان النفس المحترمة يعم حتى النفس الحيوانية، وبالتالي فالمتعلق هنا يعلم أنه عام يعم النفس الإنسانية والنفس الحيوانية. وأما الجهة الثالثة أو النقطة الثالثة المرتبطة بهذه الجهة فهي بيان حكم المسألة. خب، ها هنا نتحدث على مراحل. المرحلة الأولى إذا بنينا على حرمة إيذاء الحيوان كما هو مبنى الشيخ قدس الله نفسه، فإذا لزم من السحر الإضرار العرفي بالحيوان لا شك أنه يكون ماذا؟ محرما على مبنى. هذه مرحلة. مرحلة الثانية، لو لزم من السحر الإضرار العرفي بالإنسان أيضا يكون محرما بالأولوية. إذا كان الحيوان يحرم السحر المضر به فالسحر المضر بالإنسان يكون أوضح وأولى. المرحلة الثالثة وهي ما لو كان السحر موجبا لصرف المسحور عن العمل على طبق إرادته، فليس هنالك ضرر عرفي بالمعنى الدقيق للضرر، ولكن هنالك ماذا؟ ضرر استنباطي يستفاد من الأدلة يعمم حتى لمثل هذه الحالة. فهل قام الدليل على تحريم ذلك أم لا؟ استدل الشيخ رضوان الله تعالى عليه بخبر السكون على الحرمة. عن جعفر صادق صلوات الله وسلامه عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته إنني زوجا وبه غلظة علي وإني صنعت شيئا لأعطفه أو لأعطفه علي، أعطف بمعنى أجعله ينحني نحوي أو لأعطفه يعني أرقرق قلبه، هذا قابل الرواية للقراءة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين شار إلى الأرض، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال وهذا أشد مما سبق، فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منها. ودلالة هذه الرواية كما هو ظاهر تتوقف على أن المقصود من قولها فصنعت فبإن وإني صنعت شيئان أن المقصود به هو ماذا؟ هو السحر. فحينئذ غاية ما أوجب ما صنعته هو صرف المسحور عن العمل على مقتضى إرادته، وهذه الرواية تفيد حرمته، فيستفاد من ذلك بعد إلغاء الخصوصية عن الزوج أن كل سحر ولو بهذا المقدار يؤثر فإنه يكون حراما. ولكن سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف ناقش في الاستدلال بالرواية بمناقشات أربع. أما المناقشة الأولى فإنها ضعيفة بالسكوني أو السكوني، ولكن هذه المناقشة كما لا يخفى هي مناقشة مبنائية، فمن يرى وثاقة السكوني كما هو عليه سيدنا الأستاذ دام ظله وألبسه الله العافية فإن الرواية تامة عنده من ناحية السند، وهذا هو لعله القول الأوفق بالتحقيق عند المتأخرين أو المعاصرين وثاقة السكوني. المناقشة الثانية وهي مناقشة دلالية أن الرواية لا قرينة فيها على أن المقصود من الصنع هو ماذا؟ هو السحر، فلعلها صنعت شيئا آخر وأوجب ذلك الشيء الآخر عطف زوجها عليها، وكان هذا الشيء الآخر من المحرمات الشنيعة. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يبدو كان متوجها إلى هذه المناقشة، ولذلك فإنه أبرز القرينة التي يمكن الاتكاء عليها لدفع هذه المناقشة، وهي ماذا؟ وهي فهم الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، إذ أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية كان مقاربا لزمن النص لزمن الصدور، ومن المعلوم أن الروايات في تلك الأزمان ما كانت تصل إلى اللاحق بالوجادة، وإنما كانت تصل إلى اللاحقين بالقراءة والإجازة، فكانوا يسمعون الرواية من السابقين ويقرؤونها عليهم فيعلمون المقصود بمعانيها ويصل ذلك إليهم. والشيخ الصدوق رضوان الله يعني الفرق بيننا وبين السابقين هو أن الروايات قد وصلت إلينا بالوجادة، نحن وجدناها في كتاب الكافي في كتاب من لا يحضره الفقيه في غير ذلك، بينما السابقون ما كانت تصل إليهم هكذا كتاب يصلهم ويقتنونه ويقرؤون ما فيه، بل كانوا يأخذونها عن شيخ، عن شيخ إجازة، يسمعون منه الروايات واحدة بعد أخرى ويقرؤونها عليهم ويقرؤونها عليه، ثم بعد ذلك يجيزهم لماذا؟ بروايتها. هكذا كانت تصل الروايات إلى السابقين. وعلى ذلك فإن فهم السابقين لمفردات الروايات يشكل قرينة مهمة في فهم المقصود من مفرداتها. وإذا رجعنا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نجد أن الشيخ الصدوق قد روى هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه، وعنون الرواية بعنوان باب سحر المرأة كذا لزوجها، فهو فهم أن الصنع فيها ماذا يراد به السحر. وكما قلنا بما أن فهم السابقين باعتباره واصل إليهم عن طريق القراءة يشكل قرينة قوية، فبالتالي يكون فهم الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قرينة مهمة على أن المقصود من الصنع أو العمل المصنوع هو السحر. فالشيخ الأنصاري كان ملتفتا لهذه المناقشة، ولذلك سبق إلى ماذا؟ إلى دفعها، على أنه ما صنعته هذه المرأة لأجل عطف زوجها إما هو من الأمور المحللة وإما هو من الأمور المحرمة. فإن كان من الأمور المحللة فلا وجه لترتيب هذه الآثار على عملها، وإن كان من الأمور المحرمة فلنا لا نعهد شيئا يوجب عطف الزوج على الزوجة إلا ماذا؟ إلا السحر، فيتعين أن يكون هو المقصود. المناقشة الثالثة، قال سيدنا رضوان الله تعالى عليه لو كان عمل شيء من أجل عطف الزوج على زوجته محرمان للزم من ذلك تحريم كل ما يوجب عطف الزوج على زوجته، وهذا يتنافى مع ما حثت عليه الشريعة المقدسة من تزينها ومن تلطفها مع زوجها إلى غير ذلك. ولكن يبدو أن هذه المناقشة مدفوعة أيضا، فإن الكلام إنما هو حول
صرفه عن إرادته،
لا ليس حول صرفه عن إرادته فحسب، بل حول صرفه عن عمل بمقتضى إرادته عن طريق السحر، عن طريق العمل الغريب لا عن طريق العمل الطبيعي. وما حثت عليه الروايات إنما هو الثاني، بينما ما تتحدث عنه الرواية هو الأول، فلا ملازمة بينهما. وأما المناقشة الرابعة التي أفادها وتبعه في ذلك الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية في إرشاد الطالب، فهي مخالفة مضمون الرواية للمقطوع به. وبحسب تعبير الشيخ التبريزي على الله مقامه، فإن الرواية لو بلغت أعلى مراتب الصحة فلا يمكن الركون إليها لمعارضتها للكتاب. لما؟ لأن الرواية قد صرحت بعدم قبول توبة المرأة التي عملت سحران، والحال أن صريح القرآن هو قبول حتى توبة المرتد، فإذا كان المرتد تقبل توبته فما بالك
بمن عملت
سحران؟ فهذه الرواية لتصريحها بعدم قبول توبتها مخالفة للقرآن الكريم، وما خالف القرآن يترك. والعجيب أن هذه المناقشة مع أنها على أي حال لعلها أيضا في كلمات السيد الأستاذ موجودة، ولكنها يبدو مدفوعة. لماذا؟ لأن الرواية غير صريحة في عدم قبول التوبة، وإنما هي صريحة في عدم قبول العمل، ولا ملازمة بين عدم قبول العمل وعدم قبول التوبة. رواية هكذا قال: نعم صامت، بني فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي فقال: إن ذلك لا يقبل منها. وهذا تماما كالشارب الخمر مثلا، فإن شارب الخمر لو شرب الخمر وتاب تقبل توبته، غاية ما هنالك لو صلى فإنه لا تقبل منه الصلاة لأربعين يوما كما ورد في الروايات، فليكن هذا من هذا القبيل. ولو قيل كما قال بعضهم بأن فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها توبة، يعني هذا تعبير عن التوبة، صامت للتوبة، نقول نعم صامت للتوبة، إلا أن الذي لم يقبل ليست هي الغاية، وإنما العمل نفسه. الرواية غاية ما تفيده عدم قبول العمل، أما الغاية التي قصدتها قبلت أو لم تقبل فالرواية قاصرة عن إفادة ذلك، يعني عن عدم قبول التوبة، وبالتالي فهي لا تعارض القرآن أصلا. فالصحيح إلى هاهنا أن الرواية لا بأس بالاستدلال بها على المدعى، لا بأس بالاستدلال بها على المدعى، ولكن الرواية تتحدث عن واقعة في الخارج، ولا نعلم من حال تلك المرأة التي قصدت النبي صلى الله عليه وآله أن ما قامت به هل هو محض صرف المسحور عن العمل على طبق إرادته، أو أن ما قامت به كان مستلزما للإضرار بزوجها، إذ أن زوجها كان غير متلائم معها أصلا، وكانت زوجة مؤذية له. نفترض لنا أن نفترض ذلك، لعلها كانت زوجة مؤذية، ومن هذه الجهة فإن الزوج كانت له غلظة عليها، فهي قامت بصرفه عن العمل على طبق إرادته ليبقى متعلقا بها، مع كون بقائه معها من موجبات نقصان عمره مثلا، إذ أن الزوجة السوء من موجبات نقصان العمر، فلعلها كانت زوجة سوء، وبالتالي فما قامت به ليس مجرد صرف المسحور عن العمل على طبق إرادته، بل لعل كان هنالك ماذا؟ إضرار به، ولوجود الإضرار ترتبت هذه الآثار الشنيعة التي تترتب على السحر في سائر موارده. وبعبارة مختصرة، يعني لا يمكن الاستنتاج حكم كلي من هذه الرواية، وهو أن السحر وإن لم يكن مضران فإنه ماذا؟ فإنه يكون حرامان، وإن لم يكن مضران. والتمسك بهذه الرواية تمسك بواقعة جزئية لم يعلم واقع الحال فيها، فنبقى نحن وأصالة البراءة حينئذ، نبقى نحن وأصالة البراءة، وهذا سيأتي حوله مزيد كلامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا أقول بأن الرواية مجملة على المطلق
من ناحية حال الزوجة والزوج،
وإنما هم عندهم تعبير في مثل